بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كما قال أنا قلت مثل الشيخ عثمان أنه يعد ثم بعد ذلك يتحدث موضوع آخر. أتذكرون أنا لما كنت أتفق معه أن نتحدث في آية التطهير كان يسألني ما رأيك في الخميني، وكأن الإمام الخميني من أهل الكفاءة أو أن الآية نزلت فيه، ولذلك أنا سأعود لست مثله. فرغم أني كنت كان يخرج عن الموضوع نهائيا. أنا أقول له آية التطهير يقول لي ما رأيك في الخميني، أقول له آية التطهير يقول لي ما رأيك في التحريف، لكن يخرج نهائيا. والآن أنا لم أخرج، يعني هي في الحقيقة عندما نرجع إلى كتب التفسير يرجع أصلا أتحدى يأتي لكتاب تفسير يتحدث عن آية التطهير ولا يذكر حديث، لا يذكر حديث الكتاب بس ما يذكر حديث الكتاب. لكن بمعنى نبدأ في آية التطهير ليس مشرك، ولكن بس أريد أن الأخوان يقولون أن الرجل هذا كيف يعمل من أول كان يخرج ويسأل ما رأيك في الخميني، فإذا أجبته قلت له ليس عنده هل آية التطهير نزلت في الخميني، هل الخميني من أصحاب الكتاب حتى تسألني فيه، هل الخميني اصلا له علاقه وعلى تشريعات اصلا دخلت المذهب الشيعي، قد لا نعرف الخميني وقد لا نعرف. وكان سبب دخولي وانتقالي من الوهاب الابن عشريه هو كتاب البخاري وصحيح مسلم لا كتاب الخميني، فلذلك اصلا امنع كيف تعامل فقط حتى تعرفوا انه في البدايه كيف يخرج دائما اذا خرج وابدلته بالرجوع لا يرضى. ولكن الآن انظروا كيف يعمل، تقصد أن الإنسان يكون مقصد يعني يكون هنالك نوع من الإنصاف. أنا كم حايلت معه وكم قلت له يكون السؤال يكون الموضوع متمركز حول آية التطهير، وكان يسألني ما رأيك بالخميني، ما رأيك بالغلاة، ما رأيك بالخليني، ما رأيك بالتحريف، ما رأيك، يعني كان يقصد خروج نهائي. وإنما كنت أرده وأقول ماذا تخرج يا شيخ، لا تخرج يا شيخ، لا تعرف من الموضوع يا شيخ، كان أصلا يبرر على نفسه. فأنا أنظر فقط، أنا أريد فقط من المسلمين أن يحكموا ونبدأ في حديث الكتاب ونتحدث فيه. أقرأ لك الحديث في البداية. قال الإمام مسلم رحمه الله، وأنا أذكر رقم الحديث حتى لا نضيع الوقت، 2424 في صحيح مسلم، ولم أذكر الأسند حتى لا نضيع الوقت. قالت عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على مرض مرحل من شعره أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاء فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الريس أهل البيت ريس من كتبهم كثيرة. هذا في صحيح مسلم نص صريح صريح في أن آية التطهير خصصها الرسول لهؤلاء الأربعة. فأنا أريد أن أقول للشيخ عثمان الخميس كيف يحق لنا أن نخالف حديث صحيح فسر آية التطهير بشكل كامل. ومن هنا نجد أن كثير من أئمة أهل السنة كالإمام الطحاوي بموجب هذا الحديث قال أن آية التطهير وتطهير التطهير خاص بهؤلاء الخمسة. وإذا أردت أن تراجع ترجع إلى كلام الإمام الطحاوي وهو من كبار الحفاظ واستدل بهذه الآية واعتبر آية تعتبر أن هذا خلاف للنص نبي صريح حتر أهل البيت هؤلاء الخمسة، وهذه الآية كذلك تطهرهم تطهيرا. هل تعتقد أصلا أن التطهير يشمل الجميع ويشمل غير هؤلاء، مع أن الرسول حتى في أحاديث صحيحة أخرى أكد بروايات أخرى ظل الرسول أكثر من 5 أشهر يمر على بيت السيدة فاطمة ويقول الصلاة في أهل البيت في حديث صحيح من أجل أن يؤكد. إذن الرسول قد بينا اختصاص هذه الآية في مقامين: المقام الأول على مستوى الحصر وإدخالهم في الكساء، وهذا مقام عملي مقام عملي. في المقام الآخر الرسول صرح وفي أحاديث صحيحة أن نزلت هذه الآية أو وردت في هؤلاء. فأقصد أنه إذا كان الرسول حصر أهل البيت في هؤلاء الخمسة، ثم نأتي إلى صحيح مسلم كما بينت أنا في الجلسة الماضية رواية موجودة عن صحيح مسلم أنه سئل زيد بن أرقم أنساءه من أهل بيته، قال لا. نعم في رواية أخرى أنه قال نعم، ولكن نجد في شرح النووي قال أنه عندما قال نعم استدرك وقال لكن، والاستدراك هذا يفيد لنا أنه أن نعم هنا في الأصل. ولذلك قال الإمام النووي أكثر الذين رأوا روايات جاءت أنه قال لا،
ومما يدل ان نعم هنا لان اصلا لا تدل على الايجابيه ان زيد الارقم استدرك. وانا ذكرت لك في السابق ان الامام احمد محمد ذكر كما ورد في الحديث ضعيف في مسند احمد وهو يعتبر تكمله لحديث الكتاب. فنجد ان مسند احمد يذكر الحقيقه ما الذي حدث، وهذه اريد ان تجيبني عنها ما الذي حدث اصلا ان زيد الارقم كان يتردد احيانا. المشكله الكبرى اننا عندما رجعنا الى صحيح مسلم وجدنا انه بنفس السند الذي موجود في صحيح مسلم هو نفس موجود في صحيح في مسند الامام احمد محمد. مثلا عندما تراجع مسند احمد تجد ان الروايه المرويه عنه بنفس السند. حدثني ابي حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابي حيان اتيه حدثني يزيد بن حبان التميمي الى ان ياتي بالروايه عن زيد الارقم. ونفس النص الذي موجود في مسند احمد هو موجود كذلك في مسلم. ولكن ما الذي حدث؟ المشكله الكبرى حدثت من قبل الامام مسلم رحمه الله، وهو انه عندما ناتي الى ومن اهل بيت واجب اليس نساء من اهل بيته؟ قال ان نساءه من اهل بيته ولكن قال العلماء وانا تاكدت اقوال العلماء انه ولات هنا التي فيها استدراك تدل على ان هناك الكلمه شخص، وانه قال مثلا انا عندما يقول لك شخص خارج هل جاء محمد فتقول نعم ثم تقول ولكن انت استدراك، يعني انت رديت. ولذلك ولكن اهل بيته من حرم الصدقه بعده، اذا انت فزيد الارقم يرفض. ولكن الاشكاليه الكبرى ان مسلم حدث الروايه لم يكملها كما هي في مسند احمد، فقد روى يزيد بن حبان حدثنا زيد الارقم بمجلسه قال بعد الي عبيد الله بن جبران. انظر الى المشكله الكبرى حدثت هنا، انه انظر كيف كان يوجد محاربه لحديث الثقلين او حديث الكفاء لان الموضوع بالناس متشابه. فقال يزيد بن حبان حدثنا زيد الارقم بمجلسه ذلك قال بعث الي عبيد الله بن ناصر والي بن اميه يكتب فاتيته فقال ما احاديث تحدثها وترميها على رسول الله لا نجدها في كتاب الله. تحدث ان له حوضا في الجنه، تعرف احاديث الحوض. قال قد حدثناه رسول الله ووعدناه. قال كذب ولكنك شيخ قد خرجت. قال اني قد سمعته قد سمعته اجمالا ووعاه قلبي لرسول الله. يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم وما كذبت على رسول الله. فنحن نجد ان هنالك كان يوجد تدخل من قبل السلطه نفسها، ومن قبل فالسلطه كانت تريد ان تتدخل في قضيه في قضيه الصحابيه. ولذلك نجد ان زيد بن ارقم سمع انه في ليله في هذه الروايه في مسند احمد. والمشكله الكبرى ان الامام مسلم عندما جاء لم يذكر بقيه الروايه حتى نعرف ان السلطه كانت تتدخل في قضيه تحديد اهل بيت. ومنها نجد كذلك دلائل اخرى ولكن انا ذكرت هذا الدليل وهو تدخل السلطه في تحديد دائره اهل بيت وتبريع المساله. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قرن اهل البيت بالقرآن الكريم وحدد القرآن بفعل معينة، فقد قال الرسول بنفس الطريقة بما يتعلق بأهل البيت المتمسك بهم وهم أهل الكتاب، الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. فنجد أنه كان ذلك من الرسول من أجل أن يأتي أحد ويتلاعب في الدين ويدعي أنه من المتحرر. كان الرسول يؤكد على هذا التحديد في أكثر من مرة، في رواية 16 وفي رواية 19 كان يذهب. ولماذا كان الرسول، أنا أسألها، لماذا كان الرسول في أكثر من مرة عندما يمر على بيت السيدة فاطمة الزهراء وبقول الثلاثة أهل البيت؟ كان من أجل أن يؤكد لهم في جانب عملي ملموس يراه الصحابة يوميا أن أهل البيت هؤلاء، حتى لا يدعي أحد ويدعي انه من اهل البيت فيحرف الدين. كان الرسول يؤكد أليس من المعصية أخي؟ أجب عن هذه الأسئلة. أما الرسول ما دامت قرن أهل البيت في القرآن الكريم وحسر السور حتى لا يأتي أحد ويدخل في القرآن ما ليس فيه، فحسر أهل البيت حتى لا يأتي أحد ويدخل في أهل البيت ما ليس فيهم. أليس من المعقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من مورد وفي أكثر من رواية روى الإمام ابن كثير في تفسيره أكثر من 16 طريق أن الرسول كان يدخل الإمام علي والسيد الزهراء والحسن والحسين ويقول هؤلاء أهل بيتي؟ وإنما ترجع إلى آية المداهلة، كذلك سر الرسول هذه العملية وأدخل هؤلاء الأربعة وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. ما هو الحكمة من الرسول أن يؤثر على هذه المسألة؟ وإذا كان الرسول يريد أن يسع دائرة المطهرين، فلماذا عندما جاءت سلمة أم سلمة وقالت أنا من أهل بيت، إذا كان قضية أهل بيت من النساء ألستم يا أخي السيد عثمان أنه الآية نزلت في بيت أم سلمة، إنما تأتي أم سلمة وتسأل وتقول هل أنا منهم؟ هذا يدل دلالة حامية بأن أم سلمة قد عرفت من محاربة الهجوم أن الرسول كان يريد أن يعبر عن أهل البيت في صورة خاصة، أي أن كلمة أهل البيت هنا هي حقيقة فرعية لا حقيقة لغوية. كمثلا حديث الدار، مثلا أضرب لك مثال حديث الدار، إذا قيل حديث الدار أين يذهب النواس؟ المراد به الدار دار معين في شخص معين. فإذا قيل
أنا آسف إني أضع عليك نقطة يا دكتور، أنا ما أعتقد والجميع يشهد، أنا ما أعتقد أن هذا سؤال، إنما هذا تفسير للسؤال. وإذا أنا نفس الشيء الشيخ عثمان أنا أيضا أضع له نقطة، فأنا أرجو أنك تضع السؤال يا أنا الآن أراك أنك تفسر السؤال يا دكتور.
السؤال هو أنه الرسول لماذا أكد دائما على مسألة حصر أهل البيت في الأضعاف؟ يتكرر هذا الموقف منه في عدة مواقع وبأحاديث صحيحة عند الدليل. وإذا كان سؤال آخر، وإذا كان الرسول لم يحصر أهل البيت، فمعنى ذلك أن الرسول عندما أمرنا بالتمسك بالقرآن وأهل البيت أن نتمسك بأي واحد؟ نتمسك بأي واحد؟
طيب جيد جدا، لا يا وعد، لانه اذا كان سؤال يطرح اللي جسمه يسأل ويجاوب ايضا الشيخ عثمان. انا ارى انه ليس هذا في الوقت في هذا، يطرح سؤاله ما عندنا مانع، يعني الامر واضح، يا اطرح سؤال ويجيب الشيخ عثمان، وكذلك والعكس صحيح. لكن ان يؤخذ ان يفسر السؤال بجواب ما ارى هذا يا اخي، وان شاء الله الجميع يسمعوا ذلك. تفضل يا دكتور ان شاء الله تجيب على السؤال.
لا عفوا يا اخ ابو احمد، رجعنا من الشيء اللي عملته، هذا امر غير مقبول، والاخ الكابتن كان يعلم انه هذا الامر، انا سبق وحكيت معه انه لا يصح ايقاف اي احد من المشايخ سواء الشيخ عصام او الشيخ عثمان، اذا كان في تعليق يعلق بالكتابه، اما انت توقف الشيخ عثمان او توقف الشيخ عصام هذا ليس من حقك، مع احترامي الشديد لك، لانه انت لست مؤهل لان تبدي بآراءك تجاه الطرفين. إن الأعلم لما يعترض الشيخ عثمان يكتب اعتراض ويسمع له الطرف الآخر، أما أنت تدخل وتعلق بنفسك فما أعتقد أن هذا مقبول. وأرجو أن الأخ الكاتب نسمع رأيه في هذا المجال، أضع نقطة على الشيخ عثمان وأضع نقطة على الشيخ عثمان، هذا أمر غير مقبول. نسمع منكم أخ كاتب.
جيد يا رفيق، أنا أقول أقصد أنه يطرح السؤال والشيخ من حقه أن يعلق، لكن ما كان سؤال، هذا سؤال مكرر عدة مرات. العموم الجواب للشيخ إن شاء الله. تفضل يا شيخ. والمحمد علي لعلكم تنزل، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لن أبدأ حتى أقول دكتور عصام أنه انتهى، لأنه ضيف عندنا.
طيب كانت انت تفضل يا دكتور، تفضل.
انا لم انتهي، يعني في الحقيقه اللي اريد اصلا ليس فقط سؤال، يعني ليه الحق اصلا؟ لماذا انتم تضعون هذه القوانين الصارمه؟ يعني
وهل نحن وضعنا لكم هذه القوانين الصارمة عندما كنا بغرفة الحق؟ يعني لماذا لم تأخذ هذه القوانين الصارمة؟ وأعتقد أن هذا ليس أسلوب نحن بغرفة، يعني ليست طريقة جيدة بهذه الطريقة. وأنا في الحقيقة أفصل على اختياري أو أسأل هذه المسألة تتعلق بي ليست تتعلق بكم. أنا أريد أن أقول ما المقصود من أهل البيت آل فضل؟ نحن نريد أن نبحث هل أهل البيت في آية التطهير حقيقة شرعية، أي أنها مثل الصلاة؟ الصلاة لها معنى لغوي، نريد أن نزيد بعدين عن هذه الأسئلة. الصلاة لها معنى لغوي وهو الدعاء، ولها معنى شرعي حدده الشارع. هل كلمة أهل البيت هي كلمة لها معنى لغوي لها معنى خاص؟ هل أن الشارع تدخل طلع لهذه الشبع الذي انتهت معنى خاص؟ هل الرسول إنما أدخل أهل الشفاء الخمسة في أهل الأسلام ثم نزلت الآية، أو أدخلهم وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي؟ قد بين من الرسول أن هنا في هذه الآية هنا معنى خاص. مثلا عندما نقول البيت العتيق الكعبة ونقول البيت العتيق، هل كلمة البيت هنا مطلقة أم تعني معنى معين؟ هل تعني بيت الرسول وأهله وعشيرته وعائلته، أم هي كل من يمت الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة أو نسب؟ أم أن أهل البيت ينفرد إلى المعنى العرفي المتداول الذي يطلق على عيال المرء وأزواجه فلا يعدو بذلك مثل النبي؟ أم أن هناك معنى آخر صرفت إليه هذه العبارة؟ يجب أن أقول هذه أقوام مما صرحت وذهب إليها كبار المفسرين، ونسي المرة أنها لا تنطبق عن معنى واقعي بكلمة أهل البيت في الآية الكريمة. إن كلمة أهل البيت هي عنوان خاص، الدليل أنه عنوان خاص أن الرسول كرر أكثر من مرة عندما نزلت آية المباهلة أن هؤلاء أهل بيتي، وهذه هؤلاء أهل بيتي تفيد الحق، هو عنوان خاص يفيد عن حادث واقع. وبعبارة أن كلمة البيت في آية التطهير تفيد إلى بيت من بيوت نساء النبي، والألف واللام أهلية، وأهل البيت من الذين كانوا مستمعين في الزمان والمكان المعينين. قضية فيها حاجة خاصة، ليست القضية أصلا أن تأتي وتقول لي المعنى اللغوي المعنى، قضية خاصة حادثة معينة في بيت أم سلمة وفقا لتعليل الروايات الصحيحة عند الطرفين، فنزلت الآية ثم بعد ذلك حتى درت ذلك حتى درت في أكثر من موقع في آية المداهلة أن هؤلاء أهل بيتي هؤلاء أهل بيتي. وأعتقد أنه لا يوجد أسلوب أبلغ من هذه الطريقة أن يقرأ عن ذي الكتاب. ثانيا عندما تأتي أم سلمة وتسأل وهي في بيتها، لماذا تسأل النبي أكثر؟ لأنها تعرف أن أهل البيت هنا حالة معينة خاصة لا تستطيع أن تدخل، وإلا لو كانت تعرف أنها من أهل البيت لما سألت، فلماذا تسأل؟ لماذا تسأل أصلا؟ وهي في بيتها وفي منزلها. وتسأل ذلك البيت يعني كلمة أهل البيت، وعلى هذا الفرض فإن أهل البيت إشارة إلى الخمسة المستمعين في بيت أم سلمة، حالة معينة كما نقول حديث الجار إشارة إلى حالة مخصوصة. وفي بداية الأمر يجب أن نحدد هذه العبارة أنها تعطي معنى خاص وتعطي معنى شرعي معين. ولكن المشكلة أن بعض الإخوان عندما يأتي يبحث عنها لا ينظرون إلى الملابسات والأجواء التي أحيطت بحديث الكساء وبآية التطهير، ثم يأتون ويقولون أننا نأتي نستدل بالسياق. وهل السياق يصلح أن يخالف الله أن يخالف الإسلام؟ السياق يا أخي هل له حجية يا شيخ؟ هل له حجية السياق إذا كان يخالف مس مدني معروف؟ وهل العلماء اتفقوا من السنة ومن الإثنى عشرية أن السياق لا يصح أن يعتمد عليه إذا كان يخالف مس صحيح في صحيح مسلم؟ فتفضلوا معكم معي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ابتداء أنا أقول للدكتور عصام هدي إن شاء الله تعالى ولا داعي للغضب، إن شاء الله تعالى نحن نتحاور في سبيل الوصول إلى الحق إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يكون الحوار هادئا بقدر المستطاع من قبلي ومن قبلك إن شاء الله تعالى، وكذلك من قبل الإخوة المشاركين في الكتابة أو التدخل. جزا الله الجميع خيرا. ذكر الدكتور عصام يقول كنت أسأله عن يعني أنا ما رأيك في الخميني، ما رأيك في التحريف، ما رأيك بالكليني، ثم يقول لي لا تخرج يا شيخ، ارجع إلى السفير. وأنا كنت أخرج، والله ما أظن أن هذا حدث، لكن أنا كان عندي سؤال. الآن هو وجه لي بالروح أسئلة، وأنا الحمد لله كل الأسئلة التي وجهها أجيب عليها، لكن هو سألته سؤال لم يجب عليه إلى الآن، بل تقريبا أكثر من سؤال أنا موجودة عندي هذه الأسئلة لم يجب عليها الدكتور عصام. هل إجابة الأسئلة متوقفة علي أنا، أو أن كلانا يجيب على الأسئلة التي توجه له؟ أنا ما سألته ما رأيك في الخميني. الدكتور عصام ذكر أن الغلاة هم الذين يكفرون من لا يؤمن بالإمامة، فذكرت له قول الخميني وقول الخوئي وقول الصدوق والمفيد والمجلسي والمامقاني في أنهم يكفرون من لا يؤمن بالإمامة وبإمامة الاثنى عشر، هذا الذي وقع. ثم قلت قال لما تكلم قال نحن لا نأخذ بقول الغلاة ولا نكفر أحدا، فرددت عليه وقلت هل الخميني والخوئي والصدوق والمفيد من الغلاة؟ فرفض أن يجيب، ثلاث مرات أعيدها عليه هل هؤلاء من الغلاة ومن هم المعتدلون عندكم، فلم يجب. ثم تدخل أحد الأخوة لما وزعت الأسئلة بيننا وقال له أجب على هذا السؤال من هم الغلاة، فرفض أن يجيب أيضا وقال لن أجيب بهذه الصورة. وهذه حيدة، قلت أنا للأستاذ رفيق قلت هذه حيدة غير مقبولة في المناظرات أن يقول لا أجيب، هذا غير صحيح أبدا ولا يجوز هذا الأمر أن يقول لا أجيب. والآن يتهمني بأنني أنا كنت أسأله ما رأيته الخميني، أبدا والله ما سألته، هو الذي قال إن الخميني من الغلاة، فلما ألزمته بهذا رفض أن يجيب عن هذا السؤال، والسؤال ما زال قائما. أنا ما زلت أسأل هل الذين يكفرون من يؤمن من يكفرون من لا يؤمن بالإمام هل هم كفار، هل هم غلاة عفوا، هل الخميني والخوئي والمفيد والصدق من الغلاة؟ أنا لا أريد أن أضيع الوقت، ولكن أقول هذا السؤال لم يجب عليه. وإذا تكلم الأستاذ رفيق في البداية وقال إن الشيخ الكوراني هو الذي سيناقشك في هذا الموضوع، أي سيجيبني هل الخميني والخوئي من الغلاة، أو سيتكلم في آية الولاية، أو سيتكلم في حكم الإمامة والإيمان بها وغير ذلك، لا أدري ماذا سيتكلم به الدكتور الشيخ الكوراني. ولكن القبل أن الدكتور عماد أو عصام عفوا لم يجب عن هذا السؤال، وهو يوجه لي أسئلة كثيرة ولا يجيب على شيء مما سألته. ولكن أقول له يا دكتور عصام أنت ضيف عندنا وسنعاملك بما ندين الله به، وكل إناء بالذي فيه ينضح، وإناؤنا لا ينضح إلا بالخير إن شاء الله لك ولغيرك، وأنت على الرحب والسعة في هذه الغرفة إن شاء الله تعالى، وقل ما شئت وأحبب من شئت وأبغض من شئت، ونحن إن شاء الله لا تجد منا إلا كل خير إن شاء الله تعالى. أما هروبي فأنا الحمد لله أظن أني ما هربت من شيء، وأجبت على جميع الأسئلة التي وجهت لي حتى من غير الدكتور عصام مثل أخ وعد وغيره. يقول خصصها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأربعة، ثم قال فسر آية التطهير. لا معنى نفسر آية التطهير ونقف معها قليلا. يقول إن الطحاوي قال آية التطهير خاصة بآل البيت، أنا قلت له قبل قليل أرجو كل أحد تنقل عنه كلاما أن تذكر الجزء والصفحة وفي أي كتاب قال هذا الكلام. قال كذلك الدكتور عصام نزلت هذه الآية في هؤلاء في أحاديث صحيحة. أيضا أريد من الدكتور عصام أن يبين للناس ما هي هذه الأحاديث الصحيحة. لا يصح حديث أبدا لأن آية التطهير نزلت في هؤلاء أبدا، وإنما آية التطهير في كتاب الله تبارك وتعالى لم تنزل فيهم رضي الله عنهم، وإنما نزل فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما غطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب وجللهم به صلوات الله وسلامه عليه وقال اللهم هؤلاء أهل البيت. هذا لا ننكره نحن، ولكن نحبهم ونجلهم ونقدرهم ونعرف لهم قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن الآية نزل فيهم هذا غير صحيح أبدا، لم يثبتها الأحاديث الواردة فيها كلها ضعيفة. فبالتالي عصام يقول أحاديث صحيحة عند الجميع هذا الكلام غير مقبول. يحتج بزيد بن أرقم ويقول أنه كان تدخل السلطة في هذا الحديث. أنا أذكر لكم ما هي السلطة التي تدخلت في هذا الحديث حتى لا يقول أن زيد بن أرقم قال تدخلت السلطة ومنعت. من هي هذه السلطة لنرى التي تدخلت والتي لم يذكرها الدكتور عصام؟ هذه السلطة كما هو الحديث في مسند الإمام أحمد في الجزء الرابع صفحة 66 و367 و300، بعد أن ذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا الحديث عند عبيد الله بن زياد. وكلكم أيها الشيعة تعرفون من عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد هو الذي أمر بقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. عبيد الله بن زياد من النواصب الذين كانوا يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا ماذا قال عبيد الله بن زياد لما قال زيد بن أرقم هذا الحديث وسئل نساؤه من أهل بيته، قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة. وهذا تكلمنا فيه المرة السابقة ونعيده الآن بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك لما انتهى يقول بعث إلي عبيد الله بن زياد، هذا يزيد بن حيان يقول عن زيد بن أرقم أنه بعد أن انتهى بعث إليه عبيد الله بن زياد يقول فأتيته فقال ما أحاديث تحدثها وترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجدها في كتاب الله تحدث أن له حوضا في الجنة؟ قال قد حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدناه. فقال له عبيد الله بن زياد الناصبي قال له كذبت ولكنك شيخ قد خرفت. هذا عبيد الله بن زياد الذي لا يعطي قدرا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطي قدرا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له كذبت ولكنك شيخ قد خرفت. فقال له زيد بن أرقم الذي يقول الدكتور عصام من السلطة تدخل في الأحاديث، فقال له زيد بن أرقم رضي الله عنه إني قد سمعته أذناي ورعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم وما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وحدثنا زيد في مجلسه في نفس المجلس عند عبيد الله بن زياد قال إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار حتى يكون الضرس من أضرافه كأحد. لما لم يذكر الدكتور عصام أن عبيد الله بن زياد هو الذي تدخل وأن تدخله لم يجدي شيئا؟ لما لم يقل هذا؟ لماذا يتهم الإمام مسلم ولماذا يتهم الصحابة رضي الله عنهم؟ والله لو لم نحب أصحاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما روينا هذه الأحاديث في كتبنا ولسببناهم كما سب غيرنا غيرهم، ولكننا والله لا نسبهم بل نحبهم ونعطيهم قدرهم الذي لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وحديث زيد بن أرقم إن كان يحتج به فإن زيد بن أرقم لما قيل له نساؤه من أهل بيته وأنكر ذلك أو قال هم من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، من حدد زيد بن أرقم؟ هل قال علي وأولاده فقط؟ إن زيد بن أرقم قال هم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل. هل تقبل يا دكتور عصام قول زيد بن أرقم أن آل عباس وآل عقيل وآل جعفر هم من آل البيت أيضا، أو أن آل البيت فقط علي والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين؟ كذلك يقول إن زيد بن أرقم رضي الله عنه استدرك، لم يستدرك ولكنه بين الحقيقة، وهو أن المقصودين بأهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وآله وعقيل وآله وجعفر وآله كل من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم. كذلك قول الدكتور لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة في أهل البيت حتى يجلس الصحابة؟ متى كان يخرج؟ كان يخرج صلاة الفجر بالليل من يراه يخرج يقول صلاة في أهل البيت. نحن لا ننكر أن هؤلاء من أهل البيت، ولا أحد من أهل السنة ينكر أن علي من أهل البيت أو الحسن أو الحسين أو فاطمة رضي الله عنه من أهل البيت، من ينكر هذا؟ نعم هؤلاء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن ننكر الحصر في هؤلاء رضي الله عنهم. ثم قال لي أجب عن هذه الأسئلة. نعم أجيب أنا جميع الأسئلة التي طرحتها أجيب عنها إن شاء الله تعالى. يقول حديث الثقلين في صحيح مسلم قبل قليل ولم يجب، أرجو أن يجب. حديث الثقلين الذي صحيح مسلم ليس فيه التمسك بالكتاب والعترة، وإنما حديث زيد بن أرقم الذي في صحيح مسلم هو الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، ثم أمر كتاب الله أمر بالتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. وفي حديث آخر في مسلم تركت فيكم الثقلين كتاب الله وحث على التمسك به والأمر به، ثم قال أذكركم الله في أهل البيت. نحن لا ننكر أن أهل البيت من الثقل الثاني، فأهل البيت الذي صلى ثقل عندنا لهم وزنهم وقيمتهم ومكانتهم. وإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آله، ونحن كذلك نقول نرقب محمدا صلى الله عليه وسلم في آله. يقول لما جاءت أم سلمة والآية نزلت في بيتها وقالت هل أنا منهم، لأنها تعرف أن آل البيت حالة خاصة، غير صحيح هذا الكلام يا دكتور. قلنا أولا إن حديث أم سلمة بكل حال ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صح فأضعف ما فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لها لست منهم، أو السورة الآية نزلت هناك، أبدا لم تنزل هناك في بيت أم سلمة رضي الله عنها، هذه الآيات وهي إنما يريد الله يجزى عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. وكذلك يقول حدده بالأربعة بأحاديث صحيحة عند الجميع. أرجو ذكره، أرجو أن يذكر الدكتور عصام الأحاديث الصحيحة عند الجميع. أنا لا أعرف إلا حديث عائشة الذي في رواية مسلم وذكرناه قريبا، وأرجو أيضا هذه أن يتنبه الدكتور عصام، وهو كيف تروي عائشة هذه الفضيلة لآل البيت إن كانت تبغضهم رضي الله عنهم أجمعين. كذلك محمد علي البار لما قال أنه من علماء الوهابية لم يذكر لنا ترجمته وهل هو فعلا من علماء الوهابية. السياق هل له حجة؟ أنا إن شاء الله تعالى بس لأن الوقت قد أتفى، لذلك إن شاء الله تعالى أتكلم الدكتور عصام وسمعت ما عنده، بعد ذلك أتكلم بالتفصيل إن شاء الله تعالى عن حديث الشفاء أو آية التطهير، ونفصلها تفصيلا إن شاء الله تعالى ونذكرها مسألة مسألة. وشكرا لك دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الحقيقة سألتك عدة أسئلة. أولا أنا فتحت حديثي بحديث الكساء الثابت في صحيح مسلم وقرأت لك الحديث، حديث عائشة أن النبي أدخل فاطمة وعلي والحسن والحسين ثم قال إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت بطهركم تطهيرا، وتكررت هذه العملية من الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد عديدة. فهذه سألتك أنه لماذا الرسول صنع هذا الصنع، لماذا الرسول قرأ هذه الآية ولماذا أدخله في الكساء وعندها ولم تجدني على هذا السؤال. وبينت كذلك أنه لم تجدني على سؤال هل كلمة أهل البيت هنا حقيقة شرعية أم لغوية أم أنها متفرعة، يعني هل أن لها نبحثها من حيث المبنى اللغوي أو نبحث عنها من حيث المبنى الشرعي، أي أن الشارع صيغة معينة في هذه، وهل أنها مصطلح عند المسلمين متشرعة؟ أليس الرسول عندما أكد وأدخلهم في الكتاب قد أعطى لهذه الكلمة أهل البيت أعطاها مبنى شرعي؟ أنا أسألك عن هذا السؤال، أليس الرسول عندما كما في حديث عائشة عندما أدخل هؤلاء الأربعة وكان يقرأ الآية عليهم، وكما قلت أنت في موارد عديدة أصلا حتى لو في صلاة الفجر والناس لا يسمعون حتى، فهل معنى ذلك، هل معنى ذلك، هل معنى النبي هكذا لأنه ما لا يوجد أن يسمع النبي؟ أليس يريد النبي بهذه الآية أن يبين لنا أن كلمة أهل البيت هنا حقيقة شرعية، أي أنه أنا رسول الله المشرع لي خطأ في أن أضع كلمة أهل البيت في إطار معين، أن أحدد أهل البيت في إطار معين، فلماذا لم تجد يعني أكثر؟ أنت كان مفروض أن تجد هذه المسألة. أنا قلت لك لماذا كان على الرسول هكذا؟ ولماذا كان يمر على صلاتنا وأنت قررت أصلا أنه كان يمر في صلاتنا في الجميع، كان يمر ويقول الصلاة ويقرأ الآية، لماذا كان الرسول يسمع هكذا؟ ولماذا تكررت مرة أخرى أدخلهم في الكساء ودعاهم كان عندما نزلت آية المداهلة، نزلت آية المداهلة والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك جمع هؤلاء الأربعة ثم قال في حديث صحيح اللهم هؤلاء أهل بيتي، لماذا الرسول كان يكرر هذا العمل؟ أليس قبل ذلك أنه الرسول عنده حكمة؟ عندما الرسول يريد أن يصنع أمر أكيد حكمة معينة، أكيد الرسول يريد أن يضع لنا كما أن للشارع حقيقة معينة ستختلف عن المعنى اللغوي المطلق كما في الصلاة طلب صلة مثال، فأنا قلت أنه لماذا الرسول صنع هذا الصلاة وما هو هدف الرسول من إصراره على هذه المسألة؟ مرة عندما أتت آية المباهلة قال الرسول جمع الأربعة فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، وكرر أكثر من مرة عندما يذهب إليهم في بيت السيدة فاطمة كان يقرأ عليهم آية التطهير،
ولم يحدث أنه قرأ هذه الآية في غير بيت فاطمة وعلي والحسن والحسين. فأنا أريد أن أقول ما هو غرض الرسول من هذا. أرجوك لا تخرج إلى مواضع جانبية. خذ لي أنني أتكلم في صحابي زيد الأرقم وهذه في الحقيقة للأسف الشديد لم تكن فيها نوع من المغالطة. يعني لم أذكر أنا زيد الأرقم. أنا قلت أن عبيد الله بن زياد دعا زيد الأرقم وقلت أنا لم أقل شيء أخسر مسألة فيها مغالطة أو أنك لم تفهمني عليه. فأنا لم أقل زيد الأرقم قلت عبيد الله بن زياد أن السلطة تدخلت لم أقل أن زيد الأرقم لم أقل فيه شيء. أقصد أنه لا تكون يعني تحمل كلامي ما ليس فيه. فأقصد أن الأخوان يعرفون ماذا تأخذت أصلاً. أنا فقد تساءلت أصلاً لماذا مسلم الإمام مسلم رحمه الله لم يكمل الحديث رغم أن الإمام مسلم وهذا تكلم ببعثنا جاء متأخر على الإمام محمد والسند نفس السند ونقله مبسوطاً. فأقصد المسألة كانت لا تخرجنا عن موضوع الحوار والحوار وهذا أجبني لماذا الرسول كان يكرر في صلاة الفجر الصلاة أهل البيت ويذهب فقط إلى بيت معين؟ ما هي الغرض؟ وأنت عندما تقول أنه في صلاة الصبح الرسول كان يكرر في صلاة الصبح وكان الصحابة ليسوا موجودين، فهل معنى ذلك أن الصحابة كانوا يناموا عن صلاة الصبح؟ فأنا أريد أن أتعجب منك عندما تقول الصحابة كانوا لا أصلا في صلاة الصبح نائمين. فأنا ما أدري أصلا ماذا تقول. وعلى كل حال القضية ليست ترتبط بهذا الموضوع. أريد فقط أن تقول أجبني لماذا الرسول أكد على إدخالهم في كتاب معين وتحديدهم في إطار معين؟ ما هو الغرض من الرسول؟ وكذلك أنت إنما تقول أنه ضعيف، هذه ليست حقيقة أصلا. يعني أنت في الحقيقة كما رأيتك أصلا تتسرع بالتنعيم. فأنت من المحاضرة الماضية قلت أن حديث الثقلين الألباني لم يصحها وقلت أنه صحيح غيره وتجدت بالغرض. أنا في الحقيقة لا أعتمد عليك في التصحيح والتنعيم، يجب أن تذكر من بعده من صحه، لأنك لست الألباني ولست أنا مقبل الواجب. يجب أن تذكر المسألة بدقة. فالسيدي قد أخرج الترمذي هذا الحديث وصححه، كيف تقول؟ وأخرجه كرائس بن جنيه والمنذر والحاكم وصححه، كيف تقول لم يصححه أحد؟ حديث ابن سلمة. وخرجه ابن الدين والبيهقي في سننه من طرق عديدة عن أم سلمة أنها قالت في بيته نزلت هذه الآية، كيف تقول لم يصححه؟ أنت دائما تقول هذا الحديث ليس صحيح. ويجب أن تذكر وتبحث عن مسألة. وأنا لا أريد الآن أن أذكر الأدلة، فهي عندي أكثر من 20 حديث ذكرته وضعته في كتبك وفي أنفسك وهو حديث صحيح، ولكن إن شاء الله عندما نذكر ونناقش آية آية سأبين لك. فأنا لا أريد أصلا أنك تأتي وتقول هذا ضعيف أو صحيح. أنت لست الألباني وأنا لست مثل الوابعي. يعني نحن نرجع إلى أصحاب الفن الأئمة الكبار، الأئمة المتخصصين بهذا الفن. وأنت لا أريد الآن أن أذكر مواضع كثيرة ويكفي أنك في المحاضرة الماضية قلت لي أسلم أن الألباني لم يصح، فذكرت لك أسلم. فأنت أسلم لست عالم بهذا الفن وأنا كذلك لست متخصص في هذا الفن، فيجب أن تكون أنت تكون بالصفحة والرقم. وأجب عن السؤال لماذا بعد أن صح أن حديث المسلمة صحيح، لماذا أن المسلمة سألت؟ لماذا سألت النبي؟ إذا كان الحادثة ببيتها وتمت ببيتها فلماذا تسأل؟ لماذا تسأل هذه الفرات وتسأل أهلها منها؟ فالروايات موجودة. ولماذا الرسول أصلا أكد وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي تعجب عنهم الرجل وتفعهم تطريع؟ لماذا هذا التكرار؟ ولماذا هذا الإصرار؟ ولماذا هذا الإدخال في الكفاة؟ أليس الرسول غرض معين؟ أليس الرسول له يبحث مدر معينة؟ أليس الرسول كان يخاف أن يأتي أناس ويدعون أنهم من أهل بيت ويتلاعبون بالدين؟ أليس الرسول كانت له حكمة معينة من ذلك؟ لأن ما معنى أن الآن بين المسلمين كلهم، إذا سألت الآن انظر كتاب الخمس أصحاب الكتاب الإمام السيوطي، من هم الخمس أصحاب الكتاب؟ من هم؟ حتى في روايات كثيرة، وإذا بعدها سأذكر الصحيح، سأذكر من صحها، فلا تتسرع أيها الشيخ الطبعي. أنت أصلا تقول بعيد وبعد ذلك بعد أن يبين لك تقول لا ليس أصلا أخطاء كما حدث في المحاضرة السابقة. قلت أن الألبان من صحة وأصلا قلت أن صحها من غيره وأنت تعرف أن صحها أخطأت أنا أقول ليس على كل أن صحه لذاته قال الألبان صحيح لذاته صحيح لذاته حسن لذاته فأنت أصلا لست عارف بهذا الفن حتى تقول ضعفني. فأنا أريد أن أقول لك أم سلمة لماذا سألت لماذا سألت أنه أدخل. فإذا كان حاجز ببيتها وقد صححه كثير من أهل السنة هذه هو وأنا سأذكر لك أصلا إذا أردت أحاديث كثيرة ضعفتها وهي صحيحة ولم تذكر الحق فيها ولم تقل أنه ضعفها بعض العلم وسحب بعض العلم وهذه ليست أمانة. عندما الإنسان يأتي وتقول هذا الحديث ضعيف ثم لا يذكر صحته فليس من الأمانة العلمية. يجب أن نكون أمناء بالنفس عندما يقول هذا ضعيف ثم ضعفه بعض أهل العلم وصححه بعض العلم ثم بعد ذلك نقوم بدراسة علمية ونقول له أسباب الدعاء أسباب الدعاء وما هي أسباب يأتي عملية التسجيل. أما أن نذكر التضعيف من جيل دليل فهذا ليس. فأنا أقول لك لماذا أم سلمة فعلت وهي في بيتها أليس يدل على أن هذه القضية كانت في حالة معينة في زمن معين في مكان معين في بيت معين من أجل تأدية رسالة مروية. يريد الرسول أن يؤدي رسالة يؤدي رسالة معينة وهو أن يقول هؤلاء فقط أهل بيتي هؤلاء فقط لا غيرهم لا يأتي أحد ويقول أن هؤلاء غير أهل بيته. الرسول يريد أن يحسم الموقف يريد أن يحسم الموقف لأن الرسول سيطلق على هؤلاء الثقلين. فذا من الرسول قد أطلق وأنت تقر بذلك على القرآن وأهل بيت الثقلين فلا بد أن يحسم أهل بيت منهم. قال الإمام النووي في مكاتب عديدة وفي شرحه في صحيح مسلم سمى رسول الله أهل البيت بالثقلين بالثقلين لأن بهما حب الدين كما أن الثقلين الجنة الإنسق بهما يقول بهما الكون. فإذا كان الرسول يريد أن يطلق عليهم كما الثقلين أنت لا تنظر إلى مسألة أن تبعي طبعا لا تخالف هذا وإلا خرجت عن إجماع المسلمين أن الرسول أطلق عليهم كلمة الثقلين كما أن من الرسول أطلق عليهم كلمة الثقلين فقررت من الطبيعي أن الرسول سوف يسعى أن يحدث حتى لا يكون هنالك أناس يأتوا ويدعوا كذبا وزورا أنهم دخلوا الثقلين. ما معنى أليست هذه كلام عظيمة؟ قال أهل السنة ارجع إلى كل الشروع ارجع إلى كل شرع مسلم أطلق الرسول ارجع إلى شروع كل المسلمين قرون الأولى إلى الآن فتجد أنهم قالوا أنه أطلق على أهل البيت وعلى القرآن الآن الثقلين لأن العمل بهما ثقيل. أطلق على أهل البيت أو أولا عفوا أطلق على القرآن وأهل البيت الثقلين لأنها أداهما خفيف. أطلق على أهل البيت الثقلين لأنهما تقصد الرسول عندما أراد أن يحدد أهل البيت في أربعة معينين في أشخاص معينين لأن هؤلاء سيطلق عليهم كلمة الثقلين. أتقبل أنت أن يكون أي شخص من آل علي يكون يطلق عليه كلمة الثقلين يقول هذا الثقل الأكبر القرآن وهذا الثقل الأكبر أتقبل ذلك؟ وإلا لو قبلت ذلك إذن بني العباس من أهل البيت وبني العباس الرسول أراد أن يحدد لوحده المرأة الأمر. فأرجو أن لا تخل عن الموضوع وتجيب عن أسئلتي ولا تحملني ما لم أقله كما سمعت بن زيد بن أرقم والمستمعون الحديث أني لم أطعن بالصحابي بن زيد بن أرقم وإنما قلت ما قلته أنت أن عبيد الله بن زياد كان يتحكم بالآية فلذلك استدعاه وسأله أحاديث تحددها فأنا قلت هذا الكلام وأنت قلت نفس الكلام. أنا قلت أن زيد بن أرقم ألم أقول هذا كان موقفه موقف عظيم عندما تصدى بالسلطة هل يملك من أبناء لأن مهانا لا إله إلا الله أحملنا من الأبي فكل من أهل البيت ومن النبي أخرهم الله تطهيرا ويكون من أهل الكتاب ولكن ما لنا إذا كان الرجل يريد أن يحسن الأمر ويريد أن يحدد الأمر فأجو أرجوك أن تجيب على أسئلتي لا تخرج عن هذا الموضوع وعن الأسئلة ولماذا تضعف وتتسرع بالتضعيف وأنت لست الألباني وأنا لست مقبل واجبي. وتفضل معك المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعيد وأكرر بالنسبة للحوار أرجو أن يكون هادئا إن شاء الله تعالى. يقول لم تجب على أسئلتي، وأنا ما عندي شغل أجب على أسئلته، لا يجب على شيء، يعني كل الأسئلة التي سألتها أنا ما سمعت إجابة لها تقريبا، ويقول لم تجب على أسئلته. والله لا أريد إلا سؤالا واحدا، هل خميني وخوي من الغلاة كما قلت أو فهمت أنا؟ إن كنت أخطأت في الفهم ففهمني بارك الله فيك، هل هما من الغلاة؟